بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 11 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب، ولازلنا في كتاب الجمعة، ومع الحديث 14 من هذا الكتاب كتاب الجمعة الذي يتعلق بالباب الأول، باب الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها، مع الحديث 14 في هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت كتاب الجمعة، وعن أبي لبابة عن عبد المنذري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد بن ماجه بلفظ واحد.
نعم، هكذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 424. وفي هذا الحديث الضعيف جاء بعض الألفاظ ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي مرت معنا أو التي ستأتي أيضا بعد ذلك، وهي خاصة ما يتعلق بالساعة، ساعة الإجابة، هي ثابتة في أكثر من حديث وجاءت هنا في هذا الحديث، لكن هذا اللفظ لا يصح، حديث ضعيف كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
نعم، شوف، قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وحديث صحيح، ولفظه كما ذكر أخيرا في عند ابن خزيمة في صحيحه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وظل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع فهو لنا، واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلى آخر الحديث. هذا حديث صحيح وقد مر معنا سابقا، وقد رواه مسلم وأصحاب السنن أيضا رواه هذا الحديث إلا ابن ماجه، حديث صحيح في صحيح الترغيب 695 رقم الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم أو خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة أيضا، وهذا دليل فيه على أن آدم لم يخلق في الجنة، بل خلق خارج الجنة، خلق في الأرض، وهذا دليل على ذلك، فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة، بعد أن خلقه الله عز وجل في الأرض أدخله الجنة، فآدم لم يخلق في الجنة كما قال بعض الناس. وهذا الحديث قد مر معناه ويدل على فضل يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء كما جاء في أكثر من حديث، وهذا حديث أوس بن أوس، حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 696 في صحيح الترغيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض يعني آدم، وفيه النفخة،
وفيه الصعقة، وفيه الصعقة يعني ينفخ فيه إسرافيل في الصور فيصعق الناس كما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هو يوم الصعقة لهذا قال: فأكثروا من الصلاة علي فيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا: كيف ترض صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسام. هذا يدل على فضل يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام وأن فيه خلق آدم عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
نعم، هذا حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 697 رغم الحديث، حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة. فهذا يدل على فضل يوم الجمعة هذا الحديث وما جاء بعده من ألفاظ. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس، تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون.
نعم، هذا
رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه.
هذا الحديث له طرق، والشيخ الألباني رحمه الله حسنه، حسن هذا الحديث في صحيح الترغيب 698، وهو من الحديث المقبولة، وفيه بيان فضل أهل يوم الجمعة الذين يعتنون بيوم الجمعة ويكثرون من العبادة في يوم الجمعة ويحافظون على صلاة الجمعة ويبكرون إليها ويغتسلون ليوم الجمعة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يميزون يوم الجمعة عن غيره من الأيام بكثرة العبادة وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري. قال صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، على هيئتها، لأن الله عز وجل جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يجسم بعض الأعمال يوم القيامة، فالأعمال وهي أعراض توزن بميزان، لو لسان وكفتان يكون لها ثقل وخفة، هذه الأعمال لأنها تجسم يوم القيامة، والله عز وجل على كل شيء قدير. بل قد ورد أن عمل المؤمن ينتظره عند قيامه من قبره وهو في أحسن صورة، فيسأله: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيركبه إلى الموقف. كذلك الكافر يرى عمله في أقبح صورة. وقد ورد أن القرآن يأتي فيشفع لأهله، وأن البقرة وآل عمران تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن قارئهما. وقد ورد أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وإذا صح هذا الحديث وجب التصديق بمضمونه ومعنى حشر الأيام على هيئتها، أي على صفتها التي كانت عليها في الدنيا. تحشر الأيام على هيئتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحشر الجمعة زهراء منيرة بيضاء ساطعة يوم الجمعة، أهلها يحفون بها، أهلها يمشون حولها، حول الجمعة يوم القيامة. هذا يوم القيامة، قال أهلها يحفون بها كالعروس، تهدى إلى خدرها، تهدى إلى خدرها. الخدر هو ناحية في البيت يوضع عليه ستر تكون فيه الجارية البكر. وفي الحديث جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا المقصود كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها يوم الجمعة، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك. هذا في الجنة، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن المحبوسون ليوم الحساب، ينظرون لأهل الجمعة لا يطرقون تعجبا حتى يدخلون الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون في هذا الفضل العظيم يوم القيامة. نسأل الله وإياكم من فضله. الحديث الذي بعده حديث موضوع نقرأه لبيان أنه حديث موضوع لا يصح. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليس بتارك أحدا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر الله له. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم هكذا جاء بهذا اللفظ لكنه حديث موضوع, حديث موضوع لا يصح. ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 426 قال حديث موضوع. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا, كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة, نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. رواه ابن ماجه والبزار.
نعم هذا مر معنا أيضا في الدرس السابق والذي قبله يدل على فضل يوم الجمعة وأن الله عز وجل فضل هذه الجمعة بأن هداها, فضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم بأن هداها إلى يوم الجمعة, بأن هدى الله عز وجل هذه الأمة إلى يوم الجمعة أفضل الأيام, وهذا من نعمة الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة المغفور لهم قبل الخلائق, قبل الخلائق, وهذا يدل على فضل يوم الجمعة. أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا, كان اليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع, لأن يوم الجمعة قبله, قبل السبت والأحد من أيام هذه الدنيا. حديث صحيح, صحح الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 699. أما الحديث الذي بعده فهو حديث ضعيف جدا نقرأه أيضا.
وروي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة وليلة الجمعة 24 ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها 600,000 عتيق من النار. قال فخرجنا من عنده فدخلنا على الحسن فذكرنا له حديث ثابت فقال سمعته وزاد فيه كلهم قد استوجب النار. رواه أبو يعلى.
هو ضعيف, ضعيف جدا قال الألباني, ضعيف جدا 427 رقم الحديث في ضعيف الترغيب 427 ضعيف جدا, بس قرأنا للتحذير منه لمعرفة أنه حديث ضعيف جدا لا يروى ولا يستدل به. الذي بعده
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه وقد مر معنا وشرحناه وهو في صحيح الترغيب رقم 700. فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي, قائم يصلي يعني يدعو أو ينتظر الصلاة, لأن الوقت الراجح كما تبين معنا سابقا أنه بعد صلاة العصر, بعد صلاة العصر هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه, فهنا معنى قائم يصلي يعني قائم وهو في صلاة ينتظر صلاة المغرب, وفي هذه الساعة في آخر ساعة من يوم الجمعة يدعو الله عز وجل, فهذه ساعة إجابة وقد مر معنا تفصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم وأبو داود.
نعم.
وقال
نعم هذا الحديث قد مر معنا سابقا وبهذا اللفظ أيضا أهل العلم ضعفوا ذاك وفي ضعيف الترغيب والتهريب, في ضعيف الترغيب والتهريب قال الألباني ضعيف 428 في ضعيف الترغيب. نعم. والحديث الذي بعده قال أيضا ضعيف. نعم.
قال رحمه الله وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال هي حين تقوم الصلاة إلى الانصراف منها. رواه الترمذي.
هذا أيضا حديث ضعيف جدا بهذا اللفظ, ضعيف جدا قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 429 ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه قال رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. رواه الترمذي.
نعم، هذا حديث حسن لغيره، قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 701، حديث أنس: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. هذا هو القول الراجح، وهذا دليل من الأدلة التي ترجح هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه، هذا حديث حسن صحيح، قال الألباني رحمه الله حسن صحيح في صحيح الترغيب 702، حديث عبد الله بن سلام، وفيه بيان وفهم لهذا الصحابي الجليل، وفي بيان معنى الحديث الذي مر معنا سابقا أنها يعني يقوم المؤمن في صلاة ما دام في صلاة ما ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي. فكلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه هو بيان لهذا، قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، بل أن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلس إلا الصلاة فهو في صلاة، فهو في حكم المصلي ينتظر الصلاة في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة قبل الشمس وقبل غروب الشمس وبعد صلاة العصر يدعو الله سبحانه وتعالى، فهي ساعة إجابة. هذا هو الذي يرجح القول الأول بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم، هذا حديث أيضا.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. رواه أحمد من رواية. نعم. علي.
بهذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث ضعف، والألباني رحمه الله 430 في ضعيف الترغيب 430 آخر حديثين. نعم.
وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس أغفل ما يكون الناس. رواه الأصبهاني. وقال:
هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 431، أما آخر حديث جابر فهو حديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود. نعم. والنسائي.
حديث صحيح، هذا صحه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 703، وهذا من الأدلة على أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.